ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، نقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 11 شهر 7 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اجتماع إيجاد يؤكد على أهمية أنه لا حل عسكري للصراع في السودان، ويبحث نشر القوى الاحتياطية لحماية المدنيين إيساف وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيس: السودان يعيش حالة حرب أهلية من أكثر أنواع الحروب وحشية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الأوضاع في السودان تتجه نحو الاستقرار، ويؤكد أنهم سيساهمون مع الأشقاء العرب والأفارقة والشركاء الدوليين في إعمار ما دمرت الحرب في السودان. 4 من قادة الحركات المسلحة في تشاد وأنباء وصول إبراهيم دقلو ومباحثات حول آثار حرب في دارفور على تشاد والجوانب الأمنية. تفاصيل النشرة. أكد البيان الختامي لرؤساء دول وحكومات المجموعة الرباعية للإيجاد على أنه لا حل عسكري للصراع في السودان، ودعا البيان إلى بحث نشر القوى الاحتياطية لحماية المدنيين إيساف وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعرب عن قلقه العميق إذا تأثير الحرب الدائرة في السودان التي أودت بحياة الآلاف وتشريد ما يقرب من 3 ملايين شخص. ومن جانبه دعا الرئيس الأثيوبي أبي أحمد الطرفين لوقف إطلاق نار غير مشروط وغير محدد، وفرض منطقة حظر الطيران، ونزع المدفئية الثقيلة، وتوصيل المساعدات، واستئناف الحوار السياسي. قال مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: إن السودان يعيش حالة حرب أهلية من أكثر أنواع الحروب وحشية. وأضاف غريفيث في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أن العالم يحتاج إلى منتدى جديد لإجراء محادثات سعيا لوقف إطلاق النار في السودان. وصف المسؤول الأممي السودان بأنه أصعب مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني من حيث الوصول، محذرا من أن الأزمة ستفاقم من اتساع رقعة القتال ليشمل مناطق جديدة. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن الأوضاع في السودان تتجه نحو الاستقرار، وأكد أنهم سيساهمون مع الأشقاء العرب والأفارقة والشركاء الدوليين في إعمار ما دمرته الحرب في السودان. وكانت قد أعلنت الرئاسة المصرية أن القاهرة تستعد لاستضافة قمة لدول جوار السودان الخميس المقبل لبحث سبل إنهاء الصراع في السودان والتداعيات السلبية له على دول الجوار. ومن جهة أخرى، توقع القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن تسهم القمة التي دعت إليها مصر في الوصول إلى حلول الأزمة السودانية، خاصة وأن لمصر ثقل خاص ودور هام وخبرات سابقة في تناول مثل هذه القضايا. يتواجد وفد من قادة الحركات المسلحة في تشاد منذ الخميس الماضي لإجراء محادثات مع القيادة التشادية حول تطورات الأوضاع في السودان ودارفور على وجه الخصوص. وترافقت الزيارة لقادة الحركات مع أنباء عن وصول متزامن لقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو لتشاد لعقد اجتماع مشترك مع قادة حركات دارفور والقيادة التشادية. وقال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم: أجريت محادثات مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي في أنجمينة، ولم أجتمع بقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.
أكدت لجان مقاومة الشعبية ببحر مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة وجرح آخرين في قصف استهدف مسجد الشعبية مساء يوم الأحد، ونددت بالحادثة. وقالت في بيان أن القصف استهدف مجمع ومسجد الزهراء الإسلامي بالشعبية جنوب بالخرطوم بحري، وفي الأثناء نفذت قوات الجيش السوداني هجوما على تجمعات قوات الدعم السريع في مناطق محطة نوبيتيا وقسم شرطة أبو آدم بالكلاكلة جنوبي الخرطوم حسب ما أفاد شهود أعيان. وبحسب ذات المصادر، فإن العملية العسكرية خلفت عدد من القتلى والجرحى في صفوف الدعم السريع، بالإضافة لتدمير 3 سيارات مدنية كان يقودها أفراد الدعم السريع. انطلقت صباح اليوم الاثنين أعمال قمة تضم 4 رؤساء من دول منظمة الإيجاد الأفريقية لبحث الصراع العسكري في السودان، وقد بدأ اليوم في أديس أبابا اجتماع ما تسمى بلجنة إيجاد الرباعية لبحث الأزمة السودانية وسط مقاطعة وفد الجيش، فيما تمسكت الخارجية السودانية برفض ترأس كينيا لجلسات إيجاد بسبب عدم حياد الرئيس الكيني في الأزمة. وفي افتتاح القمة طالب رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد طرفي النزاع في السودان بوقف القتال، وقال الرئيس الكيني ويليام روتو: أدعو إلى وقف فوري للقتال في السودان دون شروط مسبقة لإنهاء معاناة المدنيين. وهذا أول اجتماع تعقده لجنة إيجاد الرباعية على مستوى رؤساء الدول، وتشارك في القمة موليفي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية. قال الدكتور عثمان الفاتح المحلل السياسي أن المجتمع الدولي والإقليمي يعول على قمة إيجاد كثيرا بدليل حضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي موليفي إلى أديس أبابا وقيام وفدي التفاوض المقيمين في جدة الجيش والدعم السريع بالمجيء إلى أديس أبابا، وتزامن ذلك مع مجيء وزير الخارجية السوداني علي الصادق وتحرك وفد الحركات المسلحة إلى أديس أبابا، كل ذلك بالإضافة إلى تواجد وفد الحرية والتغيير تغيير المجلس المركزي. كل هذه التحركات تشيء بأن هناك رغبة واضحة من المجتمع الدولي في ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي القتال في السودان بين الجيش والدعم السريع. وأضاف الدكتور الفاتح عثمان المحلل السياسي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كل هذه التحركات يعني تشيء بأنه يعني في رغبة واضحة من المجتمع الدولي في أنه يعني الإسراع بالتوصل إلى يعني حل ينهي القتال يعني في السودان بين الجيش والدعم السريع. لكن يعني أرض الواقع الحكومة السودانية بترى إنه يعني رئاسة اللجنة الرباعية كونتها إيجاد يعني إنه ترأس كينيا وهي تشرف على حل أزمة السودان غير مقبول لديها، لأنه يعني كينيا منحازة بشكل واضح للدعم السريع يتتهم الرئيس الكيني.
قتل 3 مواطنين برصاص طائش وأصيب آخرين أثناء تبادل لإطلاق الرصاص بين الجيش وقوات الدعم السريع في السوق الشعبي وحي كرري بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور يومي الجمعة والسبت. وقال شهود عيان أن مجموعة من قوات الدعم السريع قامت بنهب مقر السافنة شرقي المستشفى السوداني التركي ومركز التدريب العسكري بحي كرري التابع لقوات الشرطة بالولاية مساء يوم الجمعة وصباح السبت هذا، وتطور تواصل عمليات النهب والقتل وإطلاق الأعيرة النارية بنيالة جنوب، ما أدى إلى إغلاق المحل التجاري في وقت مبكر. تشهد نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور عمليات نهب واسعة من قبل قوات الدعم السريع والمتفلتين، طالت المؤسسات العامة ومنازل وممتلكات المواطنين بجانب تبادل إطلاق الرصاص العشوائي بكثافة في جميع أرجاء مدينة نيالا شمالها وجنوبها ووسطها. وقال مواطن من نيالا لراديو دبنجا أن الصراع بين الجيش والدعم السريع تحول إلى صراع قبلي، حيث يتم تصنيف الناس إلى أحمر يصنف بأنه يتبع للدعم السريع وأسود يتبع للجيش. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وتحول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى صراع قبلي وخاصة بمدينة نيالا، ويتم تصنيف الناس من قبل الطرفين الجيش والدعم السريع حسب اللون، أحمر تابع للدعم السريع وأسود تابع للجيش. وتمت تصفية عدد من الشباب في الأسواق وعلى الطرقات وفي بوابة التفتيش، حيث يقومون بنهب هواتف ومبالغ نقدية من المواطنين يوميا.
تجدد الهجوم على محافظة الكرمك بإقليم النيل الأزرق فجر يوم الاثنين من قبل الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو، وأفادت مصادر عن استمرار الاشتباكات. يذكر أن رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير كان قد تحدث أنه أقنع الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو بعدم الدخول في مواجهات مع الجيش السوداني. نفذت قوة من الدعم السريع تستقل 30 سيارة هجوماً على مدينة بارا بولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وأطلقت القوة أعيرة نارية في الهواء والاعتداء على المواطنين بالضرب المبرح ونهب ممتلكاتهم، وأدى الهجوم إلى ترويع المواطنين ونزوح عدد كبير منهم إلى مدينة الأبيض. ووجدت الاعتداءات إدانة واسعة من قبل مواطني المدينة. وقال الأستاذ محمود سالم لراديو دبنجا أن الهجوم على المدينة بدأ حوالي الساعة 8 صباحا واستمر حتى الساعة 10، وأوضح أن الهجوم صاحبه اعتداء بالضرب. وأضاف محمود سالم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم جاءت كذلك هو فيها زي تعليم عربيا، وبدوا في مهاجمة السوق ومهاجمة الناس والضرب ونهب وسرق ممتلكات المواطنين، وضربوا الناس وضربوا الذخيرة واحتلوا السوق لمدة ساعتين، وطلعوا مشكلة كان واسع يعني، وكان المدينة كاملة يعني تروع، والشباب يضربوا وأطفال يضربوا، حاجة ما مقبولة.
وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان سادت المدينة هدوء حذر صباح الاثنين بعد المواجهات المسلحة بين الدعم السريع والجيش خلال الأيام الماضية. وقال الناشط علي إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة شهدت صباح الاثنين هدوءا حذرا عدا إطلاق نار متقطع، وذلك بعد المواجهات بين الجيش والدعم السريع في الأحياء الجنوبية للأبيض وفي ارتكازات الدعم السريع على طريق بار الأبيض يوم الأحد. وأوضح إبراهيم أن المعارك تسببت في أضرار كبيرة خاصة الكهرباء، حيث خرجت عدد من الأحياء الغربية عن الخدمة بسبب تضرر بعض محولات الكهرباء. وأضاف الناشط علي إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في هدوء لكن حجر يعني كل فترة يعني، ذات النقطة المفروض في اللجنة الأمنية بتاعت الولاية يتم من المواطن، بعد المواطن ما بيقدر يصبر أكثر من ذلك، خلاه ما في زراعة بالذات حول الأبيض يعني، محل الشيكان دي بالتحديد ما فيها زراعة.
اغتاظت الأجهزة الأمنية بولاية الجزيرة الصحفي أبو عبيدة عوض وعدد من المواطنين بحجة الاشتباه في انتمائهم للدعم السريع، واستنكرت شبكة الصحفيين بشدة الأساليب المتنافية مع القيم الإنسانية التي تتبعها الأجهزة الأمنية بولاية الجزيرة في وقت مدني. وفي ولاية القضارف منعت السلطات الأمنية الصحفيين بقرار من جهاز المخابرات من تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها النازحون من الخرطوم. حملت أسرة الشيخ المعتقل الشيخ موسى عبد الله برمة شعبة استخبارات سلاح الذخيرة بالدروشاب المسؤولية عن سلامة الشيخ المعتقل بطرفهم. وقالت الأسرة في بيان أن قوة من الاستخبارات العسكرية داهمت في مطلع شهر يونيو الماضي في الساعة 2 صباحا منزل الشيخ موسى عبد الله برمة بالدروشاب شمال، وهو إمام وخطيب مسجد الفلاح بالدروشاب شمال ومدرس قرآن كريم بخلوة التنزيل المجمع الكويتي لأكثر من 30 عاما. يعاني العاملون في المرافق الحكومية من عدم صرف المرتبات وخاصة الولايات المتأثرة بالحرب. وقالت أستاذة بولاية جنوب دارفور مدينة نيالا لراديو دبنجا أنهم لم يصرفوا مرتباتهم منذ شهر مارس الماضي، وأضافت أنهم يعيشون ظروف صعبة وأوضاع مأساوية حيث نفس ما معهم من مؤن ونقود. وأشارت إلى أن أسعار السلع ارتفعت بصورة كبيرة وليس لديهم مداخيل لشراء مستلزمات الحياة اليومية، وناشدت السلطات الحكومية بالسعي لصرف رواتب العمال والموظفين بالولايات المتأثرة بالحرب حتى يستطيعوا مجابهة الظروف الصعبة المحيطة بهم. قال إبراهيم شم أحد الفارين من الجنينة إلى مدينة أدر التشادية أن أعداد اللاجئين الفارين إلى مدينة الجنينة لا زالت في التزايد، ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مدينة أدر، مبين أن الملاحظ أن عددهم كبير جدا وقد تجاوز 500,000 لاجئ، مشير إلى أن الأمم المتحدة قدرت عددهم 150,000 لاجئ حسب السجل لديهم. ولفت إلى أن الكثير منهم ليس لهم مواد إيواء وينامون في العراء مع ظروف فصل الخريف، وهناك مخاوف من ظهور الأمراض. وأضاف إبراهيم شم أحد الفارين من الجنينة إلى مدينة أدر التشادية لراديو دبنجا:
الآن بيواجهوا مشاكل كثيرة مرتبطة بمواد الإيواء، عدد كثير منهم ما زالوا يعيشون في العراء ومع ظروف فصل الخريف وحصول الأمطار أصبح الأمر صعب جدا، ويعني في مخاوف من ظهور بعض من الأمراض المواد الغذائية.
الخبر الأخير في النشرة: اضطر الموظفون والعاملون بمؤسسات مدينة الفاشر النزول إلى الأسواق والعمل في تجارة البصل والبطاطس، حيث اكتظ السوق. امدفسوا بمدينة الفاشر بعدد كبير من الموظفين يفترشون الأرض ويمارسون تجارة الخضروات والفواكه بسبب عدم صرف المرتبات للشهور الماضية. وقالت حنان أحمد معلمة لراديو دبنغ أن الموظفين أصبحوا لا يملكون قوت يومهم نسبة لعدم صرف مرتباتهم لشهر أبريل ويونيو ويوليو بسبب الحرب، مما اضطرهم لممارسة التجارة مثل البصل والبرتقال والبطاطس لإعالة أسرهم. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنغا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنغا، وموقع دبنغا على الإنترنت. راديو دبنغا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنغا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنغا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنغا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود راديو داش دبنغا، اليوتيوب راديو دبنغا. دبنغا
دنيا دبنغا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنغا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسيتو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ صالح محمود، القيادي بالحزب الشيوعي السوداني ورئيس هيئة محامي دارفور. كما تعلمون مستمعينا الكرام، قادت قوى الحرية والتغيير بدأوا جولة في الخارج، بدأوها من دولة يوغندا حيث قابلوا الرئيس موسيفيني، ومنها انتقلوا إلى أديس أبابا. كما أن الأنباء طالعتنا بأن هناك لقاء في دولة تشاد بأم جمينة ضم كل من عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان، الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، والطاهر حجر. إلى أي حد أستاذ صالح تعتقد أن هذه الجولات الخارجية سواء كان للحرية والتغيير أو للحركات الكفاح المسلحة تستطيع أن تجد حل الأزمة السودانية في الخارج؟
أهلا وسهلا أستاذ الصادق، وأهلا للمستمعين جميعا. حقيقة أنا داير كثير لحقائق محددة جدا، وبعدها ممكن نصل ل يعني ننتقل للإجابة. الحقيقة الأولى إنه الحرب الدائرة في السودان هي حرب لم يسبق للسودانيين في التاريخ الحديث إنه شاهدوا مثل هذه الأحوال والمجازر في المدن وخاصة في العاصمة. من قوتين كانوا بيخزنوا ترسانة من الأسلحة اللي ممكن تستخدم في مواجهة اعتداء خارجي، مش يعني تستخدم داخل المدن. بالتالي الآن شاهد إنه الخرطوم تحديدا أصبحت حد كبير، أصبحت مدينة خالية ولا تأثير لها يعني في أي نوع من الحراك السياسي اللي ممكن نتوقعه. كما عهدنا إنه الخرطوم كان دائما الساحة اللي تنطلق منها المبادرات وتنطلق منها الأنشطة اللي يعني مرتبطة بالحراك السياسي تاريخيا منذ فترة الاستعمار إلى تاريخ ما قبل اندلاع الحرب. الآن الخرطوم لم تعد قادرة على إنتاج مثل هذه المبادرات لأسباب موضوعية، ده واحد. نمرة اثنين، يبدو أنه صحيح الحل سيكون في نهاية الأمر هم السودانيين، هم اللي عندهم الحق وعندهم القدرة في يعني إيجاد الحلول لأزمة البلد، سواء كان ذلك في المستقبل القريب أو في المستوى البعيد. بأي حال من الأحوال هذه حقيقة، بأي حال من الأحوال إنه لا يمكن أن تكون هناك قوة بأي حال من الأحوال ممكن تتجاوز يعني إرادة الشعب السوداني مهما كانت النوايا طيبة. نمرة ثلاثة، الآن أيضا يجب أن نشير إنه ما يدور في الخرطوم عنده ارتباطات بدوائر خارجية، سواء كان الدوائر الإقليمية أو الدوائر الدولية، وده واضح جدا منذ فترة طويلة في زمن الدكتاتوريات، دكتاتورية عمر البشير، وبعد خاصة بعد انتصار الثورة في 2019 نشطت الجهات الإقليمية والدولية في التدخل في شأن السوداني بصورة مكثفة، أدى في نهاية الأمر إلى إنتاج ما عرفناه بالوثائق الدستورية وخلافة والتصميم يعني أطر للانتقال للديمقراطية بأشكال مختلفة، وأنتجت ردود أفعال سواء كان إيجابية أو سلبية من جهات ذات تأثير يعني في داخل السودان. إذن لا ننكر التدخلات الخارجية وتأثيرها على المشهد الآن. الأخيرة أنا داير أقول إنه برضو هناك في إجماع بين جموع السودانيين في إنه التدخلات إذا كانت بهدف وقف الحرب هي مرحب بها، زي ما رحبت كثير من القوى السياسية والتنظيمات باجتماعات جدة اللي كانت في بداية الأمر تركز على جهود وقف الحرب، وفي الإطار وفي الأثناء طلعوا بقرارات بتاع هدن أو هدنة لوقف إطلاق النار بين طرفي الصراع، وللأسف هذه الجهود فشلت تماما واستمر الحالة على النحو اللي شايفينه الليلة، بما يؤدي فعلا إلى تدمير العاصمة تقريبا، وربما هناك مخاوف في توسيع دائرة المواجهات إلى خارج العاصمة، وشايفين طبعا دارفور وكردفان، لكن هناك مخاوف أن تمتد هذه المواجهات إلى مناطق قريبة زي مدنية جزيرة، إلى مناطق شمالية، إلى مناطق شرق السودان بكل احتمالات واردة إذا سارت الأمور إلى هذا المنوال. هذه هي الحقائق المتردة اللي ممكن لا مفر من إنه نعترف بها كواقعية. نجي للإجابة على سؤالك، إنه نشطت قوى سياسية تحديدا قوى الإطاري أو قوى الحرية والتغيير وغيرها في جولات معروفة ومعلنة في عواصم الدول اللي انت ذكرتها، يعني كامبالا ونيروبي ربما وأنجمينا. طبعا من ناحية المبدأ لا يوجد أي ما يمنع أي سوداني من انه يتحرك في اتجاهات سواء كان في الداخل أو في الخارج إذا كان الغرض هو إيجاد حل لوقف الحرب، ولا يمكن أن نمنع أي شخص إذا كان عنده القدرة وعنده الإمكانات إنه يتحرك في هذه الدوائر اللي أنت ذكرتها سواء كانت الدوائر الإقليمية أو الدوائر الدولية. ولكن هناك فقط حدود في إنه يجب أن لا تكرر هذه القوة الأخطاء اللي أوصلت البلد لهذه المرحلة، اللي هي تحديدا إنه هذه القوة لم تكن لديها التفويض الكافي عشان ما هي تقوم وتتفاوض نيابة عن السودانيين في قضايا قومية من بينها قضية التحول الديمقراطي وإقرار السلام ووقف الحروب بطريقة مستدامة. هذا الشأن يخص الشعب السوداني. الحلول الفوقية والحلول المستوردة من الخارج مع اتفاقات تتم مع قوى إقليمية ودولية بدون مشاورة الشعب السوداني، هذا هو الخطر، وهذا لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى حل مستدام ومقبول. المهم في الموضوع إنه نحن نتوقع أيضا أن تنشط قوة أخرى وتنشط قوة في اتجاه وقف الحرب فقط، ولكن مناقشة قضايا ما بعد وقف الحرب، قضايا الحكم والسياسة، هذه مرحلة يجب أن لا يخوض فيها أي أحد، لأنه لا يملك أي أحد الآن تفويض لرسم خريطة للسودانيين في كيفية حكم السودان بعد وقف الحرب في عدم وجود تفويض، لأنه ما عندنا مجلس تشريعي منتخب ومفوض من الشعب عشان يعبر في هذه القضايا مع الآخرين أو يخش في اتفاقات مع الآخرين. أيضا ما عندنا اللحظة الثورية اللي بيخول لأي أحد مننا إنه يخوض نيابة عن الشعب السوداني في الخوض في قضايا وحسم قضايا تخص مرحلة ما بعد الحرب. دي مسائل يجب أن تكون واضحة لكل الناس اللي بيتحركوا في اتجاه مخاطبة هذه الأزمة بجوانبها المختلفة. أنا عندي بس ملاحظة واحدة برضو، هناك قوة صامتة ظلت صامتة لحد اليوم، وده مسألة برضو أنا أعتقد ما إيجابية، هي قوة التغيير الجذري، وهي قوة ذات أعتقد ثقل سياسي معتبر، ولكن صمتها وعدم التفاعل مع الأحداث سواء كان على المستوى الداخلي بالصورة الكاملة أو على المستوى الإقليمي والدولي، ده بيغيب صوت قوى التغيير الجذري، وهذا يعني غير إيجابي بأي حال من الأحوال. يجب على قوى التغيير الجذري أيضا أن تنشط لتوصيل صوتها وبرامجها ورؤيتها في ما يتعلق بقضية وقت الحرب، ويكون عندهم حضور في أنشطة ذات العلاقة بوقف الحرب سواء كان على مستوى مؤسسات الاتحاد الإفريقي الإيجاد، مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وأيضا مع جهات أخرى من بينها يعني مجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المفوضية السامية للاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. أنا أعتقد أنه قوى الحرية والتغيير عندها مساحة واسعة جدا، قد تكون مشاكل الإمكانات التحرك من الداخل للخارج واحدة من الأشكال، لكن إذا توفرت القوية والخطة أنا أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة في تتحرك وفود أيضا بنفس المستوى من سواء كان من الداخل أو الخارج للتعامل مع أو المقابلة هذه المؤسسات لإيصال رأي قوى التغيير الجذري، اللي هو أيضا يعني رأي مطلوب في اتجاه وقف الحرب، وفي تأكيد إنه لا يمكن مناقشة أي قضايا ذات طبيعة يعني قومية تخص مستقبل السودان ما بعد الحرب إلا بعد وقف الحرب وبعد الحصول على التفويض الكافي من جماهير الشعب السوداني.
نعم أستاذ، هل البحث عن حل وقف الحرب يبدأ من الخارج أم المنطق يقول أنه لابد من البحث عن وقف الحرب أيضا في الداخل، بالداخل بتكوين أو بلملمة الجبهة المدنية العريضة، كل أصحاب المصلحة الذين يرون في هذه الحرب عدم الجدوى، سواء كان جزريين أو سواء كان الحرية والتغيير أو حتى الحركات المسلحة، لماذا لم يتم التئام اجتماع يضم كل هذه القوى الرافضة للحرب من أجل تكوين تيار مدني عريض يعبر عن نفسه ويعلن مسألة رفضه للحرب ويناقش كيفية إيقافه داخليا قبل الذهاب للخارج؟
طبعا الطبيعي والمنطقي هو أن تبدأ هذه الجهود من الداخل، ومن الداخل بنعني به القوى الحية اللي يمكن أن تتصدى لموضوع الحرب، ولكن لظروف موضوعية لم تزيد يعني الآن يعني جهود هذه القوى يعني أكثر من الوقفات الاحتجاجية أو رفع المذكرات أو الاعتصامات، وده ممكن يكون عنده تأثير يعني، لكن ليس التأثير الكافي المباشر في لحظة إنه القوتين المتصارعتين ربما يعني ما عندهم الآن الرغبة في السماع لمثل هذه الأصوات المدنية السلمية. وشفنا طبعا إنه القوة المستخدمة في الشوارع والقوة المستخدمة من الطرفين هي قوة ممكن أن أيضا يتم استخدامها في مواجهة المواطنين السلميين يعني، وهذا ما نخشاه طبعا، لأنه واضح أنه في استهانة بأرواح المواطنين من خلال ما نشاهده يوميا منذ اندلاع هذه الحرب في 15/4 اللي هو استخدام الطيران العشوائي والدعانات العشوائية، ده كله استهانة بأرواح المواطنين، ده الجو المخيم على الوضع. وبالتالي صحيح المخاوف موجودة إذا كان يعني ظهرت يعني مبادرات من على شاكلة الاحتجاجات المظاهرات، ومع ذلك الفرص موجودة وتمت تعبيرات يعني في مدن مختلفة ولو بشكل نسبي، ولكن المهم في هذا الموضوع إنه الخارج يمتلك أيضا أوراق ضغط كبيرة على الطرفين، وإنه وقت إطلاق النار لا يمكن يتم إلا باستخدام الآليات الإقليمية والدولية، يعني من بينها العقوبات، ملاحقة الجنات، بنود القانون الدولي، لأن الجرائم المرتكبة هي جرائم فظيعة، جرائم إبادة جماعية، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يجب استخدام هذه الآليات في مواجهة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات، ده دور لا يمكن أن يقوم به إلا الخارج اللي هي ممثلة في يعني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلم الإفريقي وكذلك مجلس حقوق الإنسان. في نقطة مهمة جدا أنت أشرت لها وأنا داير أرجع لها، إنه إذا اتفقنا إنه كل زول ممكن يجتهد عشان ما نوقف الحرب زي يعني وأشرت لإجتهادات قوى الحرية والتغيير، أنا بس داير أضيف في دي إنه هذا أيضا غير يعني مش على إطلاق إنه هذا هو يعني مسموح به على الإطلاق. إذا تتم يعني مفاوضات لوقف إطلاق النار في إطار عودة طرفي الصراع للسلطة هذا مرفوض، إذا بتتم مفاوضات يعني لوقف إطلاق النار بإعطاء ضمانات وحماية لمرتكبي الفظايع هذا مرفوض، لأنه قوى الحرية والتغيير أو أي جهة ثانية لا تملك مثل هذا الحق، زي ما شفناه في أيام الاتفاق الإطاري إنه كان في كلام في إعطاء العسكريين ضمان بعدم الملاحقة والمحاكمة بخصوص الجرائم المرتكبة خاصة الفظايع أمام مجزرة القيادة العامة ومجازر أخرى في مناطق أخرى في مدن مختلفة شهدت مجازر من بين الأبيض وغيره وهكذا، لا تملك أي جهة أن تعطي ضمانات لأطراف الحرب ومن بينها إنه المفاوضات يجب أن لا تسفر لاتفاق لعودة أطراف الحرب إلى كراسي السلطة مرة. ده حدود غير مسموح به.
أيوة. يعني. نعم.
دي. ما عنده حق إنه يبغى ينزل أي ضمانات.
دي مفهومة يا أستاذ. لكن وأثناء حديثك عن بحث عن وقف الحرب في الخارج أشرت لأنه الخارج يمتلك أدوات ضغط سواء كان دول الجوار أو المؤسسات الدولية الممثلة في المؤسسات الإقليمية. زي الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن. ألا ترى أن كل هذه الجهود إذا صارت في هذا الاتجاه ستؤدي حتما إلى تدخل دولي لفرض وقف إطلاق النار؟
أنا شخصيا في كثير من المرات دعيت إلى استخدام الفصل السابع في بالي عن حال السودان. السودان فرض في الفصل السابع منذ عام 2004، يعني ما زالت بنود الفصل السابع سارية المفعول في دارفور منذ صدوره إلى اليوم. تتم المحاكمات والتحقيقات في دارفور وأمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع، وبالتالي ما في كلام حول الفصل السابع في دارفور. الكلام عن الفصل السابع يكون في باقي السودان إذا كان الوضع استمر على هذا المنوال. أنا دار أشير فقط لحاجة بسيطة، إنه الفصل السادس اللي بموجبه يشتغل به السيد وركر هو اللي بيتيح التدخل في الشأن الداخلي وفي السيادة الوطنية، لأنه مسموح له إنه يراجع كل مفاصل المؤسسات في السودان والسلطة والجيش، البيئة، التعليم، القانون، التدخل سافر. ومع ذلك هو موجود، وبالتالي الفصل السابع هو أخف. الكلام بيكون الآن إلى أي مدى ممكن جدا إنه يكون في برضو مطالبة بالوصاية الدولية على دارفور، لأنه مجريات الأحداث ماشى في اتجاه إنه إذا كان الدعم السريع مرق من الخرطوم ولا مشى كردفان أو دارفور، في مخاوف إنه تتمركز في دارفور ويعلنوا عن دولة. في كلام بيتقال بهذا المعنى. إذن الوصاية الدولية أيضا واردة، لكن ما معروف لحد ما إلى أي مدى مجريات الأمور حتمشي وين. إذا نحن شفنا الأهوال في الجنينة ولم يتم أي يعني تدخل من أي جهة حتى بموجب الفصل السابع، فلا بد إذن من التفكير في آليات جديدة، من التفكير في آليات إنه يظل دارفور بلد موحد وجزء من السودان بهذه الكيفية. إذن ما ذكرت أنت إنه العالم سيتدخل إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، لا يوجد أي خيار غير أن يتدخل العالم، وده السبب اللي بيخلي إنه نحن نكون جزء، مع نحن أسرة أعضاء في الأسرة الدولية. نحن السودان عضو في الأمم المتحدة، السودان عضو في الاتحاد الإفريقي. عندما تحدث مثل هذه الكوارث نحن من حقنا تتدخل هذه الجهات، ليس لانتهاك السيادة الوطنية ولكن يعني حماية أرواح المواطنين في السودان سواء كانوا سودانيين أو غير سودانيين داخل الحدود الجغرافية للسودان. وده من مهام هذه المؤسسات اللي نحن بنتكلم حق يعني تحقيناه بوجودنا في هذه المؤسسات، ونحن أعضاء أساسيين يعني في الاتحاد الإفريقي. السودان رقم أساسي يعني من حيث التوقيع على العضوية وانضمام للاتحاد الإفريقي. أيضا في الأمم المتحدة السودان ربما نحن الدولة 53 اللي انضم للجمعية العامة للأمم المتحدة، فبالتالي يحق علينا إنه نستفيد من الأمم المتحدة ومن مؤسسات الأمم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي ومؤسسات الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بحماية وحدة البلد وحماية أرواح الناس، وبالتالي هذا لا يعتبر تدخل. أنا بالنسبة لي وخبير في القانون الدولي، هذا ليس تدخل ينتقص من السيادة الوطنية، بل هو تدخل إيجابي للحفاظ على وحدة السودان وحماية أرواح أهل السودان.
الأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا حول قضايا الحرب والسلم. شكرا جزيلا أستاذ صالح.
شكرا جزيلا أستاذ صادق وصرك. شكرا للمستمعين.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفل الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أهلا ومرحبا بك إبراهيم شمو، وأنت من الفارين الذين خرجوا من مدينة الجنينة إلى أدري، والآن موجود في مدينة أدري على الحدود التشادية السودانية. كده عكس لنا الواقع، إشكالات عدد اللاجئين وصل لوين وكده.
شكرا لإذاعة وتلفزيون راديو دبنجا الاستضافة. حقيقة منذ يوم 15 أعداد اللاجئين في تزايد مستمر بسبب التوترات الأمنية ما زالت موجودة حول ولاية قرب دارفور. حتى الآن لا يوجد أرقام دقيقة حول عدد اللاجئين الموصلوا إلى مدينة أدرا، ولكن الملاحظ أن عدد اللاجئين كبير جدا، و الآن بيواجه مشاكل كثيرة مرتبطة بمواد العواء. عدد كثير منهم ما زالوا يعيشون في الأراء، ومع ظروف فصل الخريف وحصول الأمطار أصبح الأمر صعب جدا، ويعني في مخاوف من ظهور بعض من الأمراض، وبالإضافة لأنه في مشاكل حول المواد الغذائية برغم المجهود الكبير اللي بذلته الحكومة التشادية ومع بعض المنظمات التي تعمل في الأون الإنساني، ولكن ما زال النقص كبير وحاجة اللاجئين أكبر في انتظار يعني تدخل أكبر من الموجود الآن على الأرض. هنالك بعض من المبادرات الشعبية في مدينة أدرا، وبعض من المبادرات الشعبية جاءت من مدن مختلفة من دولة تشاد تعمل في يعني إعانة في تقديم العون للاجئين، ولكن بالتأكيد عدد اللاجئين كبير جدا يصعب التعامل معه عبر المبادرات الشعبية.
سمع أستاذ إبراهيم، يعني أنت حسي ذكرت أنه العدد كبير، بالتقدير العدد حسي ممكن يكون كم؟
بالتقدير العدد قد يتجاوز 500 ألف لاجئ، لأنه مدينة الجنينة 71% من سكان مدينة الجنينة لجوا إلى دولة تشاد بالإضافة لأنه وصل بعض الفارين من مدينة مورنة وكذا الحال بعض الفارين من المناطق أو القرى الصغيرة في داخل ولاية خرب دارفور. فالأعداد كبيرة جدا حتى الآن توقفت عملية التسجيل من قبل منظمة الأمم المتحدة للاجئين UNHCR بسبب التدفق المستمر لأعداد اللاجئين. كان في بداية فرار المواطنين كان الأمم المتحدة تحدث عن 150 ألف، لكن الملاحظ على الأرض العدد أكبر بكثير بصورة كبيرة جدا من الرقم على الأمم المتحدة.
سمع العدد الكبير ده فيما يخص الإيواء، نقدر نقول إنه نصفهم وجدوا إيواء ولا العدد الأكبر موجود في العراء بدون سقف يحميهم؟
العدد الأكبر بالتأكيد يعني موجودين في العراء، يعني عدد كبير جدا في مساحة كبيرة جدا، فقط جزء منهم يعني يعيشون تحت ظلال الملايات والسياف، يعني لا يوجد مشمعات تقيهم من الأمطار وكذا. جزء كبير جدا من هؤلاء اللاجئين عندما يحصل الأمطار يعني يدخلوا داخل المدينة يبحثوا عن مكان تقيهم من الأمطار، مجددا ثم يعودوا إلى المعسكر. فالظروف صعبة جدا، ويعني خاصة الأطفال والنساء أكثر الفئات وكبار السن يعني أصبحوا يواجهون مشاكل كبيرة جدا مرتبطة بالظروف الخريف وقدر الحال الظروف الصحية الموجودة في المعسكر.
سمع فيما يخص الغذاء، هل جاءت منظمات تابعة للأمم المتحدة، المنظمات المعنية بإيصال الغذاء، هل تم توزيع غذاء على اللاجئين ديل ولا في إشكال في نقص في الغذاء؟
نعم، منذ 9 أيام بعد عمليات توزيع الحصة الغذائية للاجئين، ولكن يعني مقارنة مع عدد اللاجئين بسيط، وحتى عملية الحصول على الحصة الغذائية مسألة صعبة جدا. هي الحصة الغذائية مقدمة من قبل الحكومة التشادية، المنظمات جاءت، وفقط تدخل المنظمات كان ارتبط بعملية حصر اللاجئين، وكذا الحال يعني القليل من المواد الغذائية قدمت المنظمات، ولكن الخدمة الأكبر قدمت على النازحين من الحكومة التشادية هي قدمت، يعني ما زالت تقدم الحصر الغذائية بصورة يومي للنازحين. ولكن مسألة الصفوف والحصول على الحصر الغذائية هي مسألة صعبة جدا، ويعني الكثير منهم يعانوا في ظروف انه يتحصلوا على وجبه بصوره يومية.
في بدايه الفرار ووصول السودانيين الى منطقه ادري، انه مستشفى ادري استقبل الكثير من الجرحى، وحتى اضطروا انه يعني ينصبوا خيم في فناء المستشفى يتخذوا منها كعنابر للجرحى. ما هو العدد بالتغريب الآن من الجرحى الموجود داخل المستشفى، وهل الرعاية الصحية للجرحى أو للفارين عموما يعني قاعدة تقدم بصورة طيبة وصورة مقبولة أم هناك إشكالات؟
نعم، عدد الجرحى الموجودين داخل مستشفى عدرا يقدر بحوالي 800 جريح، يعني بصورة يسأل بعض من الجرحى وبعض منهم يتم يعني إطلاقه، يعني يخرجوا من المستشفيات. منظمة MSF أطلقت بادرة كبيرة جدا وظلت تعمل في داخل مستشفى عدرا تقدم العون اللازم لبعض من الجرحى، وفي إصابات طبعا بعض صعبة جدا محتاجة لعمليات إزام. أجريت حوالي 82 حالة عملية جراحية مرتبطة بالإزام لبعض من الجرحى في مدينة أبشة، تم نقله من عدرا لأبشة، لكن ما زال هنالك نقص كبير جدا في إمدادات الدواء في عدرا. يعني أنا استخدمت مع بعض من الجرحى، هم يعني أكد لي إنه يعني اليس نعم هنالك قدم لهم بعض من الأون، ولكن ما زال الجرحى يحتاجون للكثير من الأون في جانب الصحي، وقد الحال يحتاجون الأون في جانب الغذائي حتى يعني يتعافوا من الأمراض. MSF قامت يعني توصي أماكن استقبال الجرحى وشيدت مخيمات إضافية فالمسألة صعبة جدا. الجانب الصحي بالتأكيد تحتاج لتدافق طول أكبر، وما زال هنالك عدد كبير جدا من هؤلاء الجرحى يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة، ولكن بسبب نقص الكادر ونقص المواد الطبية يعني حتى الآن لم يتم إجراء العمليات لهم. هنالك يعني حديث حول يعني محاولات لنقل هؤلاء الجرحى إلى مدينة أبشة لإجراء بعض العمليات الجراحية العاجلة.
إبراهيم شكرا لك، كنت معنا في راديو طبنجة.
شكرا جزيلا.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 11 شهر 7 سنة 2023. اجتماع إيجاد يؤكد على أنه لا حل عسكري للصراع في السودان، ويبحث نشر القوى الاحتياطية لحماية المدنيين إيساف وضمان وصول المساعدات الإنسانية. البيان الختامي لاجتماع إيجاد يعرب عن قلقه العميق إذا تأثير حرب الدائرة في السودان التي أودت بحياة الآلاف وتشريد ما يقرب من 3 ملايين شخص. مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي مولي في تقريرة على تويتر ناقشت مع حمدوك دعم الولايات المتحدة للمبادرات المدنية لرسم عملية جديدة لتأسيس انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية. السفير الأمريكي لدى الخرطوم، أي انتصار عسكري في الصراع السوداني سيؤدي إلى خسارة بشرية غير مقبولة. البيان الختامي للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا يدعو إلى إعدام محادثات السلام في جدة والجهود لتمكين الأطراف السودانية من التهدئة. مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيس يقول السودان يعيش حالة حرب أهلية من أكثر أنواع الحروب وحشية. الرئيس الأسوبي أبي أحمد ندعو الطرفين لوقف إطلاق النار غير مشروط وغير محدد وفرض منطقة حظر الطيران ونزع المدفعية الثقيلة وتوصيل المساعدات واستئناف الحوار السياسي. وزير الخارجية التشادي: عشنا الحرب نحو 30 عاما ولا نريد للسودانيين أن يمروا بتجربتنا ولا نؤمن بالحل العسكري للقضية السودانية والحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الاقتتال. 4 من قادة الحركات المسلحة في تشاد وأنباء وصول عبد الرحيم دقلو ومباحثات حول آثار حرب في دارفور على تشاد والجوانب الأمنية. رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم: أجريت محادثات مع الرئيس محمد إدريس دبي في أنجمينة ولم أجتمع بقائد الثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو. مستشار قائد الدعم السريع يوسف عزت: كثرة المبادرات والوساطات تؤكد التوصل لحل سريع وشامل بالسودان. القيادي بقوة الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك أردول: قمة منظمة الإيجاد بأديس أوبا أصبحت مجرد لقاء لتبييض وتحسين وجه قوات الدعم السريع أمام الانتهاكات التي ارتكبتها ضد المواطنين السودانيين. مصدر عسكري: قوات الدعم السريع تصفي المفتش العام للقوات المسلحة المعتقل لديها منذ بداية الحرب. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبدالله: قواتنا تصدت لقوات يوزيف توكا بالكرمك بإقليم النيل الأزرق وكبدته خسائر. قوى الحرية والتغيير تعبر عن أسفها لقرار وفد الجيش السوداني عدم المشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية لدول المنظمة الحكومية للتنمية الإيجاد المعنية بحل الأزمة السودانية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الأوضاع في السودان تتجه نحو الاستقرار ويؤكد أنهم سيساهمون مع الأشقاء العرب والأفارقة والشركاء الدوليين في إعمار ما دمرته الحرب في السودان. القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار: يتوقع أن تسهم القمة التي دعت إليها مصر في الوصول إلى حلول الأزمة السودانية، خاصة وأن لمصر ثقل خاص ودور حام وخبرات سابقة في تناول مثل هذه القضايا. لجنة الإمداد الدوائي تؤكد على ضرورة استمرارية الإمداد الدوائي بإشراف مباشر من إدارات الصيدلة والطب العلاجي والطوارئ. توقف 4 أماكن لغسيل الكلى مستشفى سنار وانعدام الأنسولين بالمستشفى ومناشدة للمنظمات التي تعمل في مجال الصحة بالتدخل لإنقاذ الموقف. هيئة سكك حديد السودان تعلن استئناف رحلات قطار ركاب الشرق اعتبارا من اليوم الثلاثاء من أطبرة لبور سودان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.